بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد، واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة، لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. فصل: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار، بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. فصل: والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين، ولا بتلف المحمول، ولا بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى، وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا أحكام المساقات والمزارعة، وتبين لنا أن المساقات هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم من ثمره، وأن المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، وأن المساقات تكون على الأشجار، وأما المزارعة فإنما تكون على الأرض. وسبق أن بينا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المساقات والمزارعة، وذكرنا أن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالمساقات والمزارعة هو مذهب الإمام أحمد، وأن أضيقها هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتقدم لنا ما يتعلق بشرط المساقات والمزارعة، وأن من أهم شروط المساقات والمزارعة أن تقوم هذه العقود على العدل كسائر المشاركات، وذلك بأن يفرض لكل منهما جزء معلوم مشاع من الثمر أو من الزرع، لحديث رافع بن خديج المخرج في صحيح مسلم أنهم كانوا يآجرون عن مديانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتقدم لنا أيضا هل المساقات والمزارعة هل هي من العقود الجائزة أو اللازمة، وكذلك أيضا ما الذي يلزم كلا من المالك والمساقة والمزارع في باب المساقات والمزارعة. وذكرنا أن هذا على مراتب، المرتبة الأولى أن يكون هناك شرط لفظي، فإذا كان هناك شرط لفظي فالمسلمون على شروطه. المرتبة الثانية إن لم يكن هناك شرط لفظي نرجع إلى الشرط العرفي، إذا لم يكن شرط لفظي ولا عرفي فالقاعدة في ذلك أن ما يعود بحفظ الأصل يلزم المالك، وما يعود بحفظ الثمرة يلزم العامل. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام الإجارة، وذكرنا أن الإجارة هي عقد على عمل أو منفعة، وأن الإجارة هي من عقود المعاوضات لأنها عقد على بيع المنافع، فهي نوع من أنواع البيع، فهي بيع منفعة. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة ولا والأنوثة والنوع. قل لك المؤلف رحمه الله: الإجارة إما أن تكون على عين أو تكون على منفعة، وإذا كانت على عين فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون العين موصوفة، بمعنى أنها ليست معينة وإنما هي موصوفة، كأن يقول أجرتك السيارة التي صفتها كذا وكذا. فإذا كانت العين موصوفة ليست معينة فإنه يشترط أن تذكر جميع الصفات التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: كالسلم. تقدم لنا عقد السلم، وأن عقد السلم يشترط فيه ذكر جميع الصفات للمسلم فيه التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فمثلا لو قال: أعطيتك 1000 درهم على أن تعطيني 100 قلم صفتها كذا وكذا، أو 100 صاع من البر إلى آخره، لا بد أن تذكر الصفات، صفات هذه الأقلام أو هذا البر، لا بد أن تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. كذلك أيضا هنا إذا كانت الإجارة على عين موصوفة ليست معينة، لا بد أن تذكر الصفات التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا. فمثلا إذا أجره شقة، إذا أجره سيارة، نعم إذا أجره سيارة مثلا إلى آخره، فلا بد أن يذكر صفات هذه السيارة التي يختلف بها الثمن، تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا، سرعة هذه السيارة، هل هي كبيرة هل هي صغيرة، تاريخ إنتاجها إلى آخره. فقال لك المؤلف: وكيفية السير من هملاج وغيره، إذا كان مركوبا هل مشيته سريع، هل مشيته سريعة أو ليست سريعة إلى آخره. قال لك: لا الذكورة، لا يشترط أن يذكر أن المركوب الذي استأجره أنه ذكر أو أنثى أو النوع. أيضا يقول لك المؤلف:
لا يشترط، مثلا لو استأجر بعيرا. الإبل أنواع، منها البخاتي ومنها العراب، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط أن يذكر نوع هذا البعير، أو استأجر مثلا بقرا للحرث، البقر منها الجواميس ومنها العراب إلى آخره، قال لك النوع لا يشترط. والصحيح في ذلك هو أن تذكر الصفات التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا، قد نحتاج إلى ذكر النوع وقد لا نحتاج إلى ذكر النوع، المهم الضابط في ذلك أن تذكر الصفات التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا، أما استقصاء جميع الصفات فهذا يتعذر. قال رحمه الله: وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجل يملك نفعه. تقدم أن إجارة العين إما أن تكون هذه العين موصوفة ليست معينة، وإما أن تكون معينة، كما لو قال أجرتك سيارتي هذه، أجرتك هذه السيارة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط معرفة هذه السيارة، أن يعرفها، لأنه قد يشير إلى السيارة وهو يجهلها، فلا بد أن يعرفها، أن يعرف كيفية سيرها، أن يعرف سرعتها إلى آخره، وهل سيرها مريح أو ليس مريحا إلى آخره. وكذلك أيضا قال لك والقدرة على تسليمها، فقد تكون هذه السيارة مقصوبة لا يستطيع المالك أن يسلمها للمستأجر، فلا بد أن يكون المالك قادرا على تسليم هذه السيارة. وسبق مثل هذا، لأنه إذا لم يكن قادرا كان هذا من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وسبق لنا في أحكام البيع أن ذكرنا أنه يصح أن تباع السلعة المغصوبة على من يقدر على تحصيلها من الغاصب، أو المسروقة، يصح أن تباع المسروقة على من يقدر على تحصيلها من السارق، أو المنتهبة أو المختلسة، مثل كذلك أيضا هنا في الإجارة، ما قيل في البيع يقال في الإجارة، لأن الإجارة نوع من البيع، هي بيع منافع كما سلف. قال: والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها. نعم، كون المؤجر يملك نفعها، فقد يملك العين ولا يملك المنفعة، يملك العين ولا يملك المنفعة. فمثال ذلك رجل ورث سيارة عن أبيه، وأبوه قد أوصى بمنفعة هذه السيارة لمدة سنة للجمعية الخيرية، قال: هذه السيارة منفعتها لمدة سنة للجمعية الخيرية أو لطلاب العلم. هنا الوارث يملك العين لكن لا يملك المنفعة، فلا يصح أن يؤجرها في هذه الفترة التي لا يملك فيها منفعة هذه العين، فاقد الشيء لا يعطيه. ويدل لذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وكما أسلفنا أن الإجارة هي بيع منفعة، قال: وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد. قل لك المؤلف رحمه الله أيضا يشترط صحة بيع هذه العين، إذا كانت هذه البيع العين لا يصح بيعها، أيضا يقول لك لا يصح تأجيرها. فعلى كلام المؤلف رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح تأجيره إلا ما استثنى، كلب الصيد لا يصح بيعه، لا يصح أن تؤجره. آلة الغنى لا يصح لك أن تبيعها، لا يصح لك أن تؤجرها. فهذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، أن ما لا يصح بيعه لها يصح تأجيره. استثنى المؤلف قال لك سوى حر، الحر لا يصح أن تبيعه لكن لك أن تؤجره، فيصح أن يؤجر الحر نفسه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أنا قسمهم يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل استأجر أجيرا، وهذا يشمل الحر وغير الحر. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط وكان حرا، فالحر لا يصح بيعه لكن يصح تأجيره. قال لك ووقف، الوقف لا يصح بيعه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن يصح أن تؤجره. فمثلا إذا كان هذا البيت وقف على طلاب العلم لا يصح أن يباع، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن يصح أن يؤجر هذا البيت وتصرف الأجرة على طلاب العلم أو على الأيتام ونحو ذلك. قال لك وأم ولد، أم الولد لا يصح بيعها. من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان. هذا رجل وطئ أمته وحملت الأمة، ثم بعد ذلك ألقت هذه الأمة ما تبين فيه خلق إنسان من باب أولى إذا ولدت، فهذه تسمى بأم الولد. أم الولد هذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا موضع خلاف، وإن كان الصحيح أنه يجوز بيعها لحيث جابر أنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. فالمؤلف يرى أن أم الولد لا يجوز أن تباع وتعتق بموت سيدها، لكن يجوز أن تؤجر. قال رحمه الله تعالى واشتمالها على النفع المقصود منها فلا يصح في زمنة، فلا تصح في زمنة لحمل وسبقة لزرع. وهذا باتفاق الأئمة أنه يشترط في العين المؤجرة أن تشتمل على المنفعة التي من أجلها عقد عقد الإيجار. وعلى هذا فلا يصح أن تؤجر سيارة لا تعمل متعطلة، تؤجر السيارة هذه للركوب وهي متعطلة، هذا لا يصح، لأن المعقود عليه وهو المنفعة غير موجود. كذلك أيضا لا يصح أن تؤجر زرعا سبقة لا تنبت، أن تؤجرها لأجل الزرع لكن تؤجرها لغير الزرع، هذا لا بأس به. ومثله أيضا قال لك زمنة، يعني حيوان زمن مريض مرضا مزمنا للحمل أو للركوب لا يتحرك، المنفعة التي من أجلها عقد عقد الإجارة غير موجود في هذا الحيوان فلا يصح. وعلى هذا فقس. قال رحمه الله الثاني، يعني تلخص لنا أن الإجارة إذا كانت على عين معينة أنه يشترط في هذه العين اشترط شروط، الشرط الأول معرفتها، والشرط الثاني القدرة على تسليمها، والشرط الثالث كون المؤجر يملك منفعتها، والشرط الرابع صحة بيعها، والشرط الخامس اشتمالها على النفع المقصود من الإجارة. قال الثاني، يعني الضرب الثاني من ضربي الإجارة على منفعة في الذمة يعني على المنفعة موصوفة في الذمة، يعني موصوفة في الذمة. استأجر الدكان لكي يبيع فيه، هذه منفعة في الذمة. استأجر البيت لكي يسكن، هذه منفعة في الذمة موصوفة. المنفعة في البيت البيع، منفعة البيع في الدكان، منفعة البيع في السيارة، منفعة الركوب في البيت، منفعة السكنة. قال: فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في ماذا عندكم في يوم. نعم، هو قال لك إذا كانت على منفعة، هنا الضابط إذا كانت على منفعة لا بد أن يذكر الصفات التي يحتاج إليها في عقد الإجارة. فمثلا استأجر السيارة للركوب، أين سيركبها؟ هل سيركبها داخل البلد؟ هل سيركبها خارج البلد؟ استأجر الدكان، هل المنفعة، نعم، هل المنفعة هي كونه مستودعا أو المنفعة كونه يبيع فيه؟ استأجر البيت، هل المنفعة هي السكنة أو المنفعة أن يكون مستودعا للسلع ونحو ذلك؟ لا بد من معرفة الصفات، صفات هذه المنفعة التي يختلف بها الثمن كما تقدم. قال لك أيضا هو اشترط إذا كان على منفعة لا بد من ذكر الصفات التي يحتاج إليها في تقدير الثمن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. يقول تخيط الثوب خلال يومين، هذا لا يصح، وعلى هذا عمل كثير من الناس اليوم، عمل كثير من الناس لا يصح، يذهب إلى الخياط والخيط اليوم كم؟ خلال أسبوع، يتفق معه على أنه خلال أسبوع يكون الثوب جاهزا، أو مثلا يصلح السيارة خلال أسبوع تصلح فيها كذا وكذا جائزة. قال لك المؤلف: لا يجوز أن تجمع بين تقدير المدة والعمل. إصلاح الثوب، خياطة الثوب في يوم، تقول تخيط الثوب ما تحدد في يوم، تصلح السيارة ما تحدد في يومين ثلاثة أيام، تبني الحائط أو تبني البيت أو تصبغ تدهن إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز لك أن تجمع بين تقدير المدة والعمل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا بأن الجمع بين تقدير المدة والعمل هذا يترتب عليه الغرر، يترتب عليه الغرر. والرأي الثاني أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، لكن بشرط، بشرط أن تكون المدة كافية عادة لهذا العمل، تكون المدة كافية في العادة لهذا العمل. فمثلا إذا قال الثوب تخيطه خلال ثلاثة أيام، المدة تكون كافية لهذه الأيام، الخياطة تكون كافية، فهذا صحيح. وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما يسمى بالشرط الجزائي. لو قال تخيط الثوب خلال ثلاثة أيام، إذا تأخر عن ثلاثة أيام سأخصم عن كل يوم 5 ريالات أو 10 ريالات إلى آخره، هذا ما يسمى بالشرط الجزائي. أو مثلا قال تبني البيت خلال سنة، إذا تأخرت عن سنة فإنني أخصم عليك كل يوم كذا وكذا. شرط الجزاء هذا إذا كان في باب الديون لا يجوز، لأنه يدخل في الربا. وأما إذا كان في باب العقود مثل هنا كعقد الإجارة، عقد المقاولة، إلى آخره، فهذا يجوز، هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون المدة كافية في العادة لإنجاز هذا العمل، وإلا إذا لم تكن في العادة كافية لإنجاز هذا العمل كان هذا من الغرر ومن الميسر، فالمستأجر دخل في هذه المعاملة أو هذا العقد وهو مغامر، إما أن يغنم أو يغرم، مخاطر إذا لم تكن، ربما ينهي ربما لا ينهي، لكن إذا كان في العادة يستطيع يتمكن من إنهائه صح الشرط الجزائي. الشرط الثاني أن يكون الجزاء بقدر الضرر الذي يحصل للعاقد، أن يكون بقدر الضرر الذي يحصل للمستأجر. فشرط الجزائي إذا توفر هذان الشرطان جاز ذلك. الخلاصة في ذلك أن الجمع بين تقدير المدة والعمل يجوز بشرط أن تكون المدة عادة كافية لإنجاز هذا العمل. قال رحمه الله تعالى: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. هذه المسألة التي شرع فيها المؤلف رحمه الله تعالى هي ما يتعلق بأخذ الأجرة على القرب، على العبادات، كأخذ الأجرة على الإمامة، أخذ الأجرة على الأذان، أخذ الأجرة على تعليم العلم، أخذ الأجرة على القضاء، على الفتية، على الحج. هل يجوز أخذ الأجرة على مثل هذه المسائل أو لا؟ أضيق المسائل، أضيق المذاهب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، ولهذا قال لك المؤلف، قال لك لا يصح أخذ الأجرة على الحج، ولا يصح أخذ الأجرة على الإمامة ولا على الأذان ولا إلى آخره. وفي المقابل مذهب الإمام مالك والشافعية هم أوسع من مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. فأخذ الأجرة على العبادات إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ وأيضا لا بد أن نبين أن ما يؤخذ على هذه العبادات من عوض لا يخلو من أربعة أمور، ما يؤخذ على هذه العبادات من عوض لا يخلو من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون رزقا من بيت المال، يعني من الحكومة، من بيت المال، تعطي المؤذن مكافأة، تعطي الإمام مكافأة، تعطي القاضي إلى آخره، هذا جائز ولا بأس به. الشرط الثاني أن يكون جعلا، كأن يقول قائل: من أذن في هذا المسجد خلال هذا الشهر له 1000 ريال، أو من صلى بالناس في رمضان خلال شهر رمضان فله 1000 ريال، هذا أيضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يكون أخذا بلا مشارطة، أن يكون أخذا بلا مشارطة، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. مثال ذلك: أذن في هذا المسجد لمدة شهر، جاء شخص وأعطاه 1000 ريال، هذا جائز. أو صلى بالناس التراويح في شهر رمضان أو في غيره، ثم جاء شخص وأعطاه 1000 ريال، أو أهل المسجد أعطوه كذا وكذا، فهذا جائز ولا بأس به. الذي يتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو القسم الرابع، وهو الإجارة، أن يكون هناك مشارطة، يقول مثلا: أنا لا أؤذن إلا بكذا وكذا، يشارط، أنا يكون لي أجرة، ليس هذا من بيت المال، وليس جعلا، وليس أخذا بلا مشارطة، وإنما هي مشارطة. أو يقول مثلا: أنا لا أصلي إلا بكذا وكذا إلى آخره. فهذه الإجارة هي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه لا تصح الإجارة على الأذان وكذلك أيضا على الإقامة، وكذلك أيضا على الإمامة والأذان والإقامة. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدلوا على هذا بحديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك يدل لذلك ما في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة أعطى أبا محذورة صرة من فضة، صرة من فضة، وأبو محذورة هو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة من فضة. والجواب على هذا إذا ثبت الحديث، الجواب على هذا سهل، فنقول منزع الخلاف إنما هو في المشارطة، وهنا ليس فيه مشارطة، وإنما هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب كما ذكرنا في القسم الثالث، إذا أعطاه إما أنه من بيت المال أو أنه أعطاه بلا مشارطة، وهذا جائز ولا بأس به. فالصواب في ذلك أن أخذ الأجرة على الأذان، على الإقامة، على الإمامة، أن هذا لا يجوز، لأن هذه عبادات محضة، عبادات محضة ليس فيها بذل شيء من المنفعة كتعليم العلم أو القضاء أو نحو ذلك. فأخذ الأجرة على هذه الأشياء نقول بأنه لا يجوز، والحديث ظاهر في هذا. فيتلخص أن ما كان من قبيل العبادات المحضة التي ليس فيها شيء من المنفعة، العبادات المحضة التي ليس فيها شيء من بذل المنفعة، فنقول بأن هذا لا يجوز، والحديث صريح بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال لك: لأذان وإقامة. طيب، قال لك: وإمامة. أيضا كما تقدم مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وكذلك أيضا الشافعي، لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، وعند الإمام مالك رحمه الله يجوز أخذ الأجرة على الإمامة إذا كانت تابعة للأذان، وهو يرى أن أخذ الأجرة على الأذان والإقامة أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وتعليم قرآن وفقه وحديث. قال لك: تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم الحديث لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام أبي حنيفة. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي وابن حزم، أن تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم الحديث، تعليم العقيدة إلى آخره، هذه الأشياء كلها يجوز أخذ الأجرة عليها. الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجرة كما ذهب إليه المؤلف استدلوا بما حديث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا فيه. قال: ولا تأكلوا فيه. الذين قالوا بالجواز كما هو مذهب مالك والشافعي وابن حزم استدلوا بحديث سهل بن سعد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا، هذا صريح، جعله مقابل المهر. الله عز وجل اشترط لحل المرأة قال أن تبتغوا بأموالكم، فالصداق واجب في عقد النكاح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا في عقد النكاح، جعله مهرا، زوجتكها بما معك من القرآن. فالصواب في هذه المسألة أن تعليم القرآن، تعليم الحديث والفقه والأصول وغير ذلك من العلوم الشرعية، هذه كلها يصح أخذ الأجرة عليها. وحديث أبي سعيد، حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث سالم بن سعد، هذه واضحة وهي أصح من مما يروى الحديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا فيه إلى آخره. أولا أنه فيه ضعف، يعني هو لا يقدم على ما ثبت في الصحيحين. والشرط الثاني، يعني الشرط الثاني أو الجواب الثاني، أنه إذا ثبت، لو ثبت هذا الحديث فإنه محمول على الأكل المذموم، نعم الأكل المذموم، كاستئجار من يقرأ القرآن لكي يهدى ثواب هذه القراءة، كما يفعل في بعض المآتم ونحو ذلك، يحمل لو ثبت هذا الحديث على مثل هذا. فالصواب في ذلك في هذه المسألة هو الرأي الثاني، وأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية أن هذا جائز خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. أما العلوم غير الشرعية كتعليم الهندسة والكتابة والخط والحساب ونحو ذلك فهذا جائز بالاتفاق أخذ الأجرة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحديث ونيابة في حج وقضاء. نيابة في حج، يعني يقول لك المؤلف أخذ الأجرة في النيابة في الحج لا يجوز، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة وعند مالك والشافعي أن هذا جائز ولا بأس به. هم مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة يقول لا يجوز أخذ الأجرة، يعني كونك تحج عن شخص ميت وتأخذ أجرة على ذلك تشارط، هو لو أخذت بلا مشارطة هذا جائز، لكن المقصود هنا المشارطة، قال لك لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد إلحاقا للحج بالصلاة والإمامة كما تقدم والأذان. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأيضا زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم جعله عوضا، فكذلك أيضا إلحاق الحج بتعليم القرآن أولى من إلحاقه بالإمامة، لأن الحج فيه بذل منفعة، فإلحاقه بتعليم القرآن الذي ثبت فيه الحديث هذا أولى. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس في قصة الخدعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحل، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وهذا يشمل، قالوا يشمل ما إذا كان الحج بعوض أو كان بغير عوض. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة، وما ذهب إليه مالك والشافعي، وأن أخذ الأجرة في النيابة في الحج أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. لكن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا بد أن يكون قصد الإنسان حتى وإن شارط، لا بد أن يكون قصده، لا يكون قصده الدنيا، وإنما يكون قصده هو وجه الله عز وجل وإبراء ذمة أخيه المسلم. فمثلا لو أخذ العوض لكي يحج، إن كان يقصد بذلك شهود تلك المشاهد وحضور مجامع المسلمين وإبراء ذمة أخيه المسلم، فإن هذا جائز. أما إذا كان قصده الدنيا فقط فليس له عند الله عز وجل من خلاق. ولا تنافي بين المشارطة وبين أن يقصد إبراء ذمة أخيه المسلم وشهود تلك المشاهد. وقال المؤلف رحمه الله قضى، الخلاف في هذا كما تقدم، والصحيح أن أخذ الأجرة أيضا على القضاء أن هذا جائز. الخلاصة في هذا أن أخذ الأجرة على القرب إنما يمتنع في القرب المحضة التي ليس فيها بذل منفعة. أما ما فيه بذل منفعة مثل القضاء، مثل الإفتاء، مثل تعليم العلوم الشرعية، مثل الحج إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. تقدم الكلام عليه. قال: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. المستأجر مالك. فرق بين المستأجر والمستعير. الاستعارة إباحة النفع، الإجارة ملك النفع. فالمستأجر أنت إذا استأجرت فقد ملكت، إذا استأجرت البيت ملك لمدة سنة، ملكت منافع البيت لمدة سنة، فلك أن تستوفي هذه المنافع بنفسك، ولك أن تستوفيها بنائبك. بمعنى لك أن تؤجرها، أنت استأجرت البيت لك أن تؤجر البيت، استأجرت الدكان لك أن تؤجر الدكان، استأجرت البيت لك أن تعير البيت من يسكنه، لأنك مالك للمنفعة. لكن المستعير ليس له أن يؤجر، لأنه أبيح له الانتفاع ولن يبح له ولن يملك المنفعة. المستعير ليس له أن يعير، لكن المستأجر ملك، له أن يعير، له أن يؤجر. قال لك: لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. يعني إذا جعل شخصا يستوفي المنافع غيره أجرها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا جائز، لكن بشرط أن يكون مثله أو دونه في الضرر. وعلى هذا المسألة لا تخلو بثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون مثله في الضرر، استأجر البيت للسكنة أجرها لمن يسكن، هذا جائز. الشرط الثاني أن يكون أعلى ضررا منه، استأجر البيت للسكنة أجرها لمن يجعلها مصنعا لصناعة الحديد، إذا كانت ورشة أو مصنعا صغيرا لصناعة الحديد ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى إتلاف البيت، هذا نقول بأنه لا يجوز، لأنه أجرها لمن هو أعلى منه ضررا. القسم الثالث أن يكون أقل منه ضررا، فإن هذا جائز، استأجرها لكي تكون معملا ومصنعا ثم بعد ذلك أجرها لمن يسكنها، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوط والشيل والحط وترميم الدار وإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. هذا ضابط المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا، وهذا الضابط أن المؤجر يلزمه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء النفع، كل ما يحتاج إليه لكي يستوفي المستأجر المنفعة فإنه يلزم المؤجر. فالضابط في ذلك أنه يلزم المؤجر كل ما يحتاج إليه لاستيفاء المنفعة من قبل المستأجر. مثلا استأجر البيت، الباب منكسر، يجب على المؤجر أن يصلحه، لأنه لا يتمكن المستأجر أن يستوفي المنفعة الارتفاق بهذا المكان إلا بإصلاح الباب. المكيف فاسد، يجب هذا على المؤجر. الأنوار متعطلة، الماء متعطل إلى آخره، هذا كله يجب على المؤجر. وعلى هذا فقس، استأجر السيارة، سيارة الأنوار فيها متعطلة، الإطارات فيها متعطلة إلى آخره، نقول بأن هذا يلزم المؤجر. فالضابط في ذلك أنه يلزم المؤجر كل ما يحتاج إلى إصلاحه لاستيفاء المنفعة من قبل المستأجر. قال: وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إذا حصل بفعله. المستأجر إذا استأجر البعير عليه المحمل، المحمل الذي يوضع على البعير ويركب فيه الراكب، والمظلة التي تظلله إلى آخره، لأن استيفاء المنفعة يحصل بدون هذه الأشياء، فهذه تكون على المستأجر. مثل أثاث البيت، أثاث البيت إذا استأجر البيت المعون والفرش ونحوه هذه تكون على المستأجر أيضا، مثل هذه الأشياء تكون على المستأجر. أما بالنسبة لما يتعلق بتفريغ الكنيف والبالوعة ونحو ذلك إلى آخره، هذه راجعة إلى أعراف الناس. ويقول لك المؤلف بأنها تلزم المستأجر إذا حصلت بفعله، يعني سكن البيت والبالوعة والكنيف كان فارغا ثم امتلأ بسببه يلزمه، لكن مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى أعراف الناس، يعني يرجع فيها إلى عرف الناس. أيضا كنس الدار، يعني تنظيف الدار إذا خرج المستأجر فإنه يلزم المستأجر أن يكنس الدار من الزبل ونحو ذلك إذا حصل بفعله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين. عقد لازم لكل من المؤجر والمستأجر، بمعنى أنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضا الآخر. ورتب المؤلف رحمه الله تعالى، ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال رحمه الله: لا تنفسخ بموت المتعاقدين. فلو أن المؤجر مات يبقى عقد الإجارة والأجرة تكون للورثة، لو أن المستأجر مات يبقى عقد الإجارة وورثة المستأجر يقومون مقامه في استيفاء المنفعة، قال لك ولا بتلف المحمول، لا بتلف المحمول. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لو تلف المحمول، مثلا استأجر استأجر السيارة للركوب من مكان إلى مكان ثم تلف، مات المحمول هذا، يقول لك لا تنفسخ، ووارثه يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، هذا إذا أمكن. أما إذا لم يمكن تعذر ذلك فتنفسخ الإجارة كما سيأتي إن شاء الله، انفساخ الإجارة بالأعذار الطارئة. لو أنه استأجر السيارة لحمل بضاعة ثم تلفت هذه البضاعة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تنفسخ الإجارة بتلف المحمول. وسيأتينا إن شاء الله أن الإجارة تنفسخ بالأعذار الطارئة بالجوائح، هذا سيأتي الكلام عليه. قال ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها. وقف العين المؤجرة، استأجر البيت ثم إن المؤجر قال هذا البيت وقف لله عز وجل على طلاب العلم، الإجارة لا تنفسخ بوقف العين المؤجرة. وعلى هذا إذا كان استأجره لمدة سنة الوقف يكون صحيحا من حين العقد، والأجرة تكون للموقوف عليه، لأن عقد الإجارة عقد لازم. قال لك ولا بانتقال الملك فيها، لو استأجر البيت المؤجر باع البيت أو وهب البيت فعقد الإجارة لا يزال باقيا، والأجرة من حين عقد البيع أو من حين الهبة تكون للمشتري أو للموهوب له إلا إذا كان هناك شرط. قال ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. إذا اشترى البيت ثم تبين أن البيت مستأجر، قال أنا ما علمت أن البيت مستأجر أريد أن أسكن، فله حق الفسخ وله أن يمضي، والأجرة تكون له من حين العقد. فلو مثلا اشترى البيت بعد أن مضى نصف المدة يكون له نصف الأجرة وهكذا. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإجارة عقد لازم وأنها لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بانتقال الملك في العين المؤجرة إلى آخره، قال لك تنفسخ بتلف العين المؤجرة. فلو أنه استأجر البيت ثم جاءت الأمطار وهدمت البيت ينفسخ عقد الإجارة. لماذا؟ لأن عقد الإجارة المنافع تقبض شيئا فشيئا، والآن لما تلف البيت أو تلفت العين المؤجرة تعذر على المستأجر أن يقبض المنفعة فتنفسخ الإجارة. وعلى هذا نقول الضابط أن الإجارة أولا تنفسخ، نقول الضابط أن الإجارة تنفسخ إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة، فإذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة تلف الدكان، تلفت البيت المؤجرة، هنا تعذر على المستأجر أن يستوفي المنفعة، فنقول بأن الإجارة تنفسخ. قال لك وبموت المرتضع وهدم الدار، استأجر هذه المرأة الضئر
استأجرها لكي ترضع ولده ثم مات الولد. هنا يقول لك المؤلف تنفسخ الإجارة، استأجرها ترضع الولد كل شهر بألف ريال ثم مات الولد، نقول تنفسخ الإجارة. وكما ذكرنا الضابط أنه إذا تعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر فإن عقد الإجارة ينفسخ. قال رحمه الله: ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. قل لك المؤلف: ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر، يعني مثال ذلك أجره البيت، أجره البيت لمدة شهر، المؤجر منع المستأجر من دخول البيت، قال لك المؤلف لا شيء له. هنا تعذر على المستأجر أن ينتفع بالبيت من قبل المؤجر، منعه من دخول البيت، لم يعطه المفتاح، يقول لك المؤلف رحمه الله لا شيء له. من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. من جهة المستأجر، استأجر البيت لمدة سنة وأخذ المستأجر المفتاح لكن ما سكن، فمضت السنة وهو ما سكن، يجب عليه جميع الأجرة، لأن عدم الاستيفاء جاء من جهة المستأجر، والمؤجر سلم العين المؤجرة فهو الذي فرط، المستأجر هو الذي فرط، فيلزمه جميع الأجرة، يعني يلزمه جميع الأجرة. ومثل هذا، مثل هذا كثير من الناس تجد أنه يستأجر البيت لمدة سنة ثم بعد ذلك يحضر له ظرف، يحصل له ظرف، ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، يتحول عمله إلى مكان آخر. الآن استوفى لمدة ستة أشهر، ستة الأشهر الباقية يقول لك المؤلف يلزم المستأجر، هو مالك المنفعة، نقول للمستأجر أجرها، تملك عن ستة أشهر أجرها، تلزمك جميع الأجرة. وسيأتينا إن شاء الله أن الصواب في هذه المسألة، يعني الحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة فيما يتعلق بالأعذار التي تطرأ على عقد الإجارة، وهم أوسع المسألة، الناس هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، فيقولون إذا كان هناك عذر يطرأ على عقد الإجارة فإنه تنفسخ فيه، ينفسخ فيه عقد الإجارة، وهذا هو الصواب، لأن الأمور بمقاصدها، الأمور قاعدة، الأمور بمقاصدها، والعقود العبرة فيها المعاني لا الألفاظ والمباني. قال لك: وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجر وهدم الدار ووجب منها الأجرة بقدر ما استوفى، يعني إذا استأجر البعير لمدة أسبوع استخدمه للساري لإخراج الماء، استخدمه يومين ثم هرب البعير، فيلزمه الأجرة بقدر اليومين، يعني خمس الأجرة. ومثله أيضا قال لك هدم الدار، استأجر الدار لمدة سنة، سكنها مدة ستة أشهر ثم تلفت الدار بسبب الأمطار، يلزمه نصف الأجرة. قال لك: وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.
نعم.
قبل ذلك نعم قبل ذلك أشرنا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن الإجارة نعم أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأن الإجارة تنفسق بالأعذار الطارئة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وأيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الإجارة تنفسخ بالجوائح الطارئة، ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ومن أمثلة ذلك لو احترق المتاع، استأجر الدكان لكي يبيع فيه، ثم بعد ذلك احترق متاعه، هل تنفسخ الإجارة ولا تنفسخ؟ على كلام المؤلف لا تنفسخ، لأنه يرى أن عقد الإجارة عقد لازم. لكن الصحيح مذهب الإمام أبي حنيف واختيار شيخ الإسلام أن الجوائح سبب من أسباب فسخ عقد الإجارة. مثال آخر، استأجر الشقة لكي يتزوج، ثم بعد ذلك لم يحصل التوفيق، هنا على كلام المؤلف يكون العقد لازما. الصحيح في ذلك أنه عقد جائز له حق الفسخ، لأنه إنما استأجر لكي يسكن، الآن لا يتمكن من السكن، الأمور بمقاصدها. وعلى هذا فقس. ومثل ذلك أيضا إذا استأجر الدكان لكي يبيع فيه، ثم بعد ذلك انتقل أهل المحلة إلى مكان آخر، ترك السكن في هذا المكان، له حق الفسق. ومن أمثلة ذلك أيضا ما يحصل اليوم، يستأجر الدكان بمبلغ كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقل الناس بسبب أعمال في الطريق أو نحو ذلك، يقل البيع والشراء في هذا المكان، فنقول بأنه يجب التخفيض من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة. فالصواب في ذلك أن الأعذار التي ترد على عقد الإجارة أو الجوائح أنها معتبرة، ويدل لذلك ما سلف من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. خلاصة أن عقد الإجارة كما ذكر المؤلف عقد لازم، لكنه ينفسخ إذا تعذر استيفاء المنفعة، انفسخ عقد الإجارة، أو أن السبب الذي من أجله عقد الإجارة قد زال، نقول ينفسخ. كذلك أيضا إذا حصل جائحة على العين المؤجرة أدى ذلك إلى عدم حصل جائحة على العين المؤجرة أدى ذلك إلى عدم الانتفاع بها، نقول بأنه ينفسخ عقد الإجارة. كما قلنا لو احترق الدكان أو مثلا احترق المتاع. كذلك أيضا لو حصلت جائحة على العين المؤجرة بمعنى أنه تقل إجرتها، فيجب التخفيض بقدر هذه الجائحة. وهذا كما سلف دليله ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال فصل: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأجرة، تكلم عن الأجرة وذلك من حيث الضمان، هل يضمن الأجير ما تلف تحت يده أو ما تلف بفعله أو لا يضمن؟ أنت استأجرت شخصا يعمل لك في البيت يطبخ أو ينظف، ثم تلف الطعام تحت يده، تلف الماعون تحت يده، استأجرته لكي يسوق تلف المركوب تحت يده، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك بأن الأجرة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول أجير خاص، والقسم الثاني أجير مشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، سائق السيارة هذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن لمدة شهر، الطباخ الذي يطبخ بالبيت هذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن، المشترك من قدر نفعه بالعمل، مثلا الغسال الذي يتلقى من الناس هذا أجير مشترك، الطباخ العام الذي ليس خاصا هذا أجير مشترك، صاحب الورشة إلى آخره والمصنع الذي يصلح سيارات أو يغسل الثياب صاحب المغسلة هذا أجير مشترك. وفرق بين الأجير والمشترك من حيث الضمان كما سيأتي إن شاء الله.